بسم الله الرحمن الرحيم، صلى الله عليك يا سيدي يا رسول الله، صلى الله عليك وعلى ابن عمك أمير المؤمنين وإمام المتقين، صلى الله عليك يا أبا عبد الله، ما خاب من تمسك بكم وأمن من لجأ إليكم. يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. قال الله العظيم في كتابه الكريم، بسم الله الرحمن الرحيم: ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة فاتقوا الله لعلكم تشكرون. آمنا بالله، صدق الله العلي العظيم. عطروا مجالسكم بذكر محمد وآل محمد. اللهم صل، اللهم صل. اللهم صل على محمد. تحدث القرآن الكريم عن بعض غزوات رسول الله صلى الله عليه وآله، وأجمل ذكر بعضها الآخر في آية. يقول القرآن الكريم: ولقد نصركم الله في مواطن كثيرة. فهذا إجمال لعدد السرايا والغزوات والحروب التي خاضها أو قادها النبي صلى الله عليه وآله ووجه إليها، وخص بعض الغزوات والمعارك بذكر أكثر. في بعضها مثلا للتعليم وأخذ العبر، كما في حنين، غزوة حنين في الطائف: ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم من الله شيئا فكان في صدد تعليم التواضع والتوكل على الله عز وجل وعدم الإعجاب بالنفس. ولذلك ذكر عنصر الهزيمة الذي حصل في يوم حنين، وذكر أيضا الحديث عن معركة الخندق، وسماها بيوم الفرقان، ونزلت سورة بهذا الاسم، سورة الأحزاب، تحدث فيها وفي غيرها أيضا عن هذه المعركة ووصف شيئا من مشاهدها. وكانت غزوة بدر الكبرى مما تحدث عنه القرآن الكريم نظرا لأهميتها الاستراتيجية في أصل المعركة وفي بعض الدروس المرتبطة بها تحدث عنها في سورة آل عمران، وتحدث عنها في سورة الأنفال، وهكذا. غزوة بدر التي تصادف يوم 17 من شهر رمضان في السنة الثانية للهجرة تعتبر من المعارك المفصلية في تاريخ الدعوة والحركة النبوية، والانتصار الذي تحقق فيها أرخى بظلاله على كامل العلاقة بين المسلمين وبين قريش، وعلى جميع المعارك التي نشبت فيما بعد بين المسلمين من جهة وبين قريش من جهة أخرى. وكان لابد أن يتحقق النصر في بدر في أول معركة بهذا الحجم لكي يضع آثاره على تلك العلاقة بين قريش وبين دعوة رسول الله صلى الله عليه وآله. تعلمون أن المعركة إذا انتهت في أول منازلة بالانتصار لجهة، تكون هذه الجهة المنتصرة على ثقة تامة في سائر المعارك التابعة واللاحقة أنها هي التي ستنتصر، والجهة المنهزمة بدورها تحمل ثقل الهزيمة والانكسار باستمرار. ولذلك في أي معركة محتملة هي تقاتل وفي ذهنها صورة الهزيمة السابقة التي حصلت منها. لذلك عادة في المعارك يسعى قادة الجيوش أن يحققوا الضربة القوية الأولى على الخصم لهزيمته نفسيا. إذا قدروا في الالتحام الأول في الضربة الأولى في أول ساعات المعركة أن يحققوا ضربة قوية وأن يهزموا ذلك الطرف، يكونون في العادة قد حسموا أمر المعركة إلى النهاية. هذا ما وجدناه مثلا في الحرب التي دارت بين الإسرائيليين وبين العرب في 67. في 67 حرب حزيران، اليهود بمعونة الأمريكيين والبريطانيين كدعم لوجستي وسياسي عملوا بقوة على أن يحققوا في اليوم الأول الضربة القوية الكبرى. لذلك نسفوا المطارات العربية وقصفوا الطائرات، وبالفعل هذه الضربة الأولى لاحقت بالهزيمة الجيوش العربية إلى الأخير، إلى أن انعكس الأمر في سنة 73. العرب بدأوا وضربوا ضربة قوية، فكان أن حققوا شيئا من النصر وإن كان لم يتم لبعض التداخلات والمسائل التي لا نذكرها الآن. كان ينبغي أن يحقق المسلمون في بدر الانتصار على قريش لكي يبقى في ذهن المسلمين أنهم منتصرون، ويبقى دائما في وجدان قريش أنها انكسرت أمام المسلمين. والنبي صلى الله عليه وآله عمل كل ما في وسعه من تخطيط وقدرة إدارة لتحقيق هذا الهدف، وجاء المدد الإلهي، ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة، قوتكم الظاهرية المجردة لا تصنع النصر لولا نصر الله ولولا توفيق الله ومعونة الله عز وجل بالملائكة المنزلين والمسومين. الحادثة هي معروفة لأكثر الإخوة السامعين والأخوات السامعات، ولكننا نحن نعيد قراءة التاريخ لكي نستل منها دروسا جديدة. القضية هكذا، أن النبي صلى الله عليه وآله علم بأن رحلة الصيف إلى الشام التجارية قد بدأت. كان لقريش رحلتان صيفية إلى الشام، باعتبار أن الجو والطقس في وقت الصيف في الشام مناسب للبيع والشراء، ورحلة الشتاء لليمن، اليمن تقع قريبة من خط الاستواء، ففي وقت الشتاء جوها معتدل معقول. فنظمت حياة قريش الاقتصادية على هذا الأساس، الصيف يصعدون إلى الشمال إلى الشام، وفي الشتاء ينزلون إلى اليمن. هذه المرة وصل الخبر إلى رسول الله صلى الله عليه وآله أن قافلة قريش إلى الشام هي في طريقها بعد أن حملت بالأموال، فكلف اثنين من أصحابه يرصدونها على الطريق، حتى إذا وصلت إلى مكان قريب من المدينة يأتيان ويخبران رسول الله. القضية هكذا، الشام في الشمال، المدينة في الوسط، مكة في الأسفل. فإذا علم النبي والمسلمون عن موعد وصولهم وهم في الوسط، المدينة في الوسط، يستطيعون أن يقطعوا الطريق وأن يحجزوها عن الذهاب جنوبا إلى مكة. كأن أبا سفيان وهو رئيس القافلة شعر بأن هناك تحركا، إما بواسطة من أخبره في عمل تجسسي بأن المسلمين يريدون كذا وكذا، أو لا، بحسب الأوضاع التي كانت سائدة في ذلك الوقت. فبدأ يفحص عن أنه هل هناك مراقبة للقافلة لكي يقطع الطريق عليها أو لا. كل مكان يوصل إلى عين ماء يسأل أهل المنطقة ويعطيهم شيء من المال، يسألهم: شفت أحد غريب هالفترة هنا في هالمنطقة؟ وهم يقولون لا. إلى أن وصل إلى بئر ماء قريب من المدينة، فسأل من كان هناك بعد أن نفحهم بمقدار من المال عما إذا كانوا قد رأوا أحدا أو لا. فقالوا: نعم، رأينا شخصين خلال الأيام الماضية كانوا هنا، وهم وجوه غير مألوفة، مو من أهل هذه المنطقة. قال: وين كانوا يجلسوا؟ أشاروا إلى مكان، ذهب إلى ذلك المكان فرأى بعر الإبل تكرمون، أخذ شيئا من البعر، فضلات الإبل، وفتها في يده، فرأى فيها نوى التمر، قال علائف يثرب والله، يعني هذول ما جايين من الشام ولا جايين من مكة، وإنما جايين من المدينة وهم غرباء عن هالمنطقة، إذن هم قاعدين يتجسسون علينا حتى يعرفوا القضية. فصدق ما كان في ذهنه من أن المسلمين يتحينون للانقضاض على هذه القافلة، بسرعة هنا انعطف إلى أقصى اليمين. إذا تتصور الخريطة جاي من فوق الآن، قدامه المدينة، على يمينه البحر الأحمر اللي يسمى ذاك الوقت بحر القلزم، بحر الأحمر. فانعطف بأقصى ما يمكن الانعطاف، بدل ما يروح على الطريق العادي الصحراوي في وسط البر، انعطف بسرعة لجهة ساحل البحر، وأخذ طريق الساحل حتى يوصل إلى مكة من ذاك الطريق، يروح إلى جدة، ومن جدة من هناك ينعطف إلى مكة، فما يضطر أن يمر على المدينة في هذه الحالة. في نفس الوقت أيضا شاف واحد من بني غفار، بنو غفار عندهم معرفة بالصحراء قوية جدا، ويعرفها هؤلاء أهل هالقبيلة كما يقولون، كما يعرف أحدهم راحته، دروبها، طرقها، الطريق الأقصر، الطريق الأبعد، اللي في ماي، اللي ما في ماي. طيب، فرأى واحدا منهم واستأجره، قال أنا أعطيك قيمة دابتين، ناقتين، وأنت أخذ هذا الخبر إلى مكة، أن قل لهم ترى محمد والمسلمون من يثرب معترضين، قد اعترضوا قافلتكم ويريدون أخذ أموالكم، أخذ أموالكم منها، وامشي ليل ونهار، لو أيضا ناقتك نقبت أو تعطلت أو ماتت تركها، اشتري واحدة ثانية ونعوضك. زين، وبالفعل سار سيرا حثيثا لا يستريح إلا لماما، وينطلق إلى أن وصل إلى مكة، غير هيئته، مزق ثيابه من الأمام، ذب الرمل على رأسه، عكس طريقة القعدة مالته، قام يلطم على رأسه، يا معشر قريش، اللطيمة اللطيمة، أدركوا أموالكم وما أظنكم تدركوها. هذول القرشيون كل شيء عندهم ولا المال، لو واحد قال لهم انهدمت الكعبة ما في مشكلة، بس فلوسه راحت، طيب جدا مشكل الأمر عنده. طيب، فانتهضوا وانتفضوا واجتمعوا وتحشدوا على أساس أنه يخرجون إلى قتال النبي والدفاع عن هذه القافلة. فبدأ التحشيد في مكة. تلك الجهة الأخرى بعد ما انعطف أبو سفيان إلى جهة البحر، لم يمكن بالإمكان أن يطارد بهالطريقة هذه. النبي أولا تحدث مع المسلمين أنه قوموا، هذه أموال قريش، لعل الله ينفلكموها، يمكن الله يمن عليكم بها. هؤلاء كثير منهم كانوا يتمنون أنه يصير القافلة من نصيبهم، وتودون أن غير ذات الشوكة تكون لكم، بس بدون حرب، بدون قتال. ولو كانت القافلة جاية، القافلة شقد حراس عليها. الآن شوف مثلا سيارات مالت البنوك لما تنتقل من مكان إلى مكان، خو ما تمشي وياها كتيبة مسلحة، إذا كلش كلش فد مسلح مسلحين، القافلة في ذاك الوقت أيضا مقدار قليل من الحراس كانوا يحرسونها، ما كانت كتائب ومجهزة للقتال إلى آخره. فلما انعطف أبو سفيان واستطاع أن ينجو بالقافلة، النبي صلى الله عليه وآله أخبر المسلمين بأن الأمر تغير الآن، الآن قافلة نجت، ولكن كفار قريش رح يجون، ما رح يتركون الأمر، سوف يأتون إليكم، فماذا أنتم صانعون؟ تبقون في المدينة أو تطلعوا لقتالهم؟ فسكتوا. المقداد ابن الأسود الكندي، هذا الصحابي الجليل والشجاع، قام وقال لرسول الله: يا رسول الله، إنا لا نقول لك كما قالت بنو إسرائيل لموسى: اذهب أنت وربك فقاتلا إنا هاهنا قاعدون، ولكننا نقول: اذهب أنت وربك فقاتلا إنا معكما مقاتلون، احنا وياكم. فتبسم رسول الله صلى الله عليه وآله، ولكنه التفت إلى الأنصار. لماذا؟ لأن المهاجرين عدد قليل، المقداد من المهاجرين والمهاجرون عدد قليل، مركز الثقل هو الأنصار أهل المدينة، فالتفت إليهم. سعد بن معاذ هذا من أصحاب رسول الله الخلص في الدرجة العالية، التفت إلى رسول الله، قال: يا رسول الله، كأنك تقصدنا، يعني تريدنا احنا نحكي؟ قال: بلى، أريدكم. فقال: يا رسول الله، إنا بايعناك على أن نحميك مما نحمي منه أزرنا ونساءنا ونحن معك، فلو خضت بنا البحر خضناه معك. طبعا خوض البحر عند العرب الصحراوي شيء جدا عظيم ذاك الوقت. لو خضت بنا البحر خضناه معك، ولو سرت بنا إلى برك الغماد لذهبنا معك. برك الغماد يصير في الحبشة، إثيوبيا الآن، يعني لو تريدنا نعبر البحر كله حاضرين نجي وياك. طيب، فارتاح رسول الله صلى الله عليه وآله. سعد بن معاذ يمثل زعامة كبيرة في الأنصار وهالشكل موقفه، وهذه الكلمات الإيجابية عادة لما تكون في وسط تبعث الروح. لذلك أنا أذكر إخواني: إياك إياك في مكان يحتاج إلى نخوة أن تقول كلمة تخذيل، حتى لو نيتك صافية. ها، ابدأ بالإيجاب، ابدأ بالجانب اللي يدفع الناس، اللي يرفع المعنويات. بعض الناس يقول: لا، أنا كنت حريص أقول مثلا أنه إحنا ما عندنا أسلحة يا رسول الله، ما نتمكن، ما نقدر. هذا نحر للهمة وقتل للهمة. أحسن كلمة تقولها هي تلك الكلمة الطيبة وهي صدقة في ذاك المكان. بدل هذا قول: حتى إحنا لو ما عندنا فلوس بس عندنا همة، حتى إذا الظروف مو ويانا لكن إحنا حاضرين للشغل، حتى إذا كل شيء في وجهنا لكن الله معنا. هذه الكلمات تحيي الموتى، هذه الكلمات تبعث الهمة، هذه الكلمات هي اللي تحرك التاريخ. لذلك اسعى قدر الإمكان حتى في المشاريع الصغيرة. ناس عازمينك على أن مثلا تعالوا خلينا نقعد نفكر في بناء مسجد، لا تقول الناس ما يعطون الآن، ليش نسوي هالشغلة الناس ما يعطون، الوضع الاقتصادي تعبان، التجار هم بخلاء، ما أدري كذا، ما باقي إلا بس تلطم على راسك بالصفين. اسعى لأن تكون معينا، صاحب كلمة مشجعة مقوية مثيرة للهمة. طيب، لما سمع النبي كلام سعد بن معاذ ارتاح كثيرا، قال: لقد وعدني الله إحدى الطائفتين، إحدى الحسنيين، النصر أو الشهادة، والله لكأني إلى رأسي أنظر إلى رأس فلان ومصرع فلان ومقتل فلان على الرمضاء، كأني قاعد أشوف ذولة كفار قريش الكبار مصرعين على الأرض. فانتعشت النفوس وانتهضت الضمائر وتحركت الهمم، وانطلق رسول الله مع المسلمين. المكان من المدينة إلى بدر 130 كيلومتر، والمسلمون مع ذلك لم يكونوا يمتلكون دواب، يعني كان عندهم في هذا التجهيز فرسين فقط، كان لهم فرسان، والفرس أساسا غير صالح للركوب في المسافات الطويلة، يهلك الفرس، لذلك يجنبوه ما يخلون واحد يركب عليه، يركبون على الجمل ويخلونه يمشي الفرس. مع ذلك هم ما كان عندهم أفراس، عندهم نياط وإبل، 70 ناقة وبعير كان لدى المسلمين، عددهم شقد 313، هذا مو سيارة اللي تشيل 5 أنفار الإبل. طيب، الحد الأقصى البعير يشيل 3، الحد الأقصى، واحد على هالجهة في المحمل ويعادله في المحمل جهة أخرى واحد آخر، وثالث يركب فوق، اللي هذا مركب صعب، صعب بالنسبة للي يركب فوق شوية، اللي قاعد من هالصوب على جناح الأيمن والجناح الأيسر هذا شوية مريح. فهم يحتاجوا على الأقل كل ما بين 4 أو 5 يتعاقبوا على بعير، لأن 313 وعدهم حوالي 70 بعير. فكان 2 منهم يركبون، واحد على مثلا سنام الجمل أو في هالمنطقة، ويبقى 2 أو 1 يمشون، بعدين يبدلوا، بعد مدة هذا اللي على اليمين ينزل هذا يركب، بعدين ذاك ينزل شخص آخر يركب، على هذا المعدل. فكانوا يتعاقبون على الإبل، حتى رسول الله صلى الله عليه وآله كان يمشي مسافة ويركب أخرى. قالوا له: جماعة، يا رسول الله، أنت القائد مالنا، خليك أركب أنت على طول وإحنا نتناوب، واحد يركب وواحد ينزل، وأنت القائد وأنت اللي نحتاجك فيما بعد، وأنت رسول الله وأنت أفضل الخلق. قال: ما أنتم بأقوى مني ولا أنا أزهد في الأجر منكم. أنتم مو أقوى مني، أنا قوي وشديد وعندي قدرة. طيب، وأيضا مو بس أنت تريد تحصل ثواب، أنا أيضا أريد أحصل ثواب، أنا مو زاهد في الثواب حتى أركب، لأن أجر الماشي غير أجر الراكب. وفي هذا تعليم إلينا إحنا المؤمنين في هذه الأزمنة، كيف نكون قادة العمل، إداريو المشاريع، مشايخ الزمان، غير ذلك، هم أيضا لازم يتحملون جزء من التعب والمسؤولية. فمشوا إلى أن وصلوا إلى ماء بدر، هالمنطقة هذه، والكفار جاءوا من الأسفل وصلوا إلى هالمنطقة، وتواقف الفريقان. الحديث طويل وإحنا ما نقدر يعني نفصل فيه بالكامل، والوقت يضيق علينا، أنا أشير إشارات سريعة. كانت هناك مشكلة من الناحية العسكرية، أن عدد كفار قريش كأفراد 3 أضعاف المسلمين، وأما على صعيد العتاد فشيء ماكو أصلا قياس. أكو كلام أن الكفار جاءوا أقل ما قيل جاءوا ومعهم 100 فرس، بينما المسلمون كان عندهم فرسان فقط لا غير، يعني كم ضعف؟ 50 ضعف. بعض الروايات التاريخية تقول جاءوا ومعهم 200 فرس، يعني 100 ضعف مو 50 ضعف. ومن الدواب عندهم أيضا شيء كثير، الفرس في المعركة مثل الدبابة في هذا الزمان. ليش؟ لأن من يركب عليه عنده قدرة على المناورة، يقدر يجي سريع، يقدر يفر سريع، وهو من فوق، هذا إذا كان تحت حتى لو يريد يرفسه برجوله يقضي عليه، فضلا عن السيف والرمح وهو راكب على الفرس. طيب غير هذا، الفرس عنده قدرة على الاقتحام، يعني إذا فرضنا أنه 100 واحد من الرجال من الرجال المشاة واقفين وإجى إليهم 50 فرس يطشرهم يمين وشمال، فكانت هذه مشكلة أمام المسلمين. ماذا صنع رسول الله؟ قام بتخطيط عسكري لم يكن العرب يعرفونه في السابق. إجى صف المسلمين مثل صفوف الصلاة، الآن صفوف الصلاة الصف الأول على مسافة، بعدين يجي الصف الثاني، هذا النبي كبر المسافة وخلاهم بشكل صفوف الصلاة، خلى اللي في المقدمة من كانوا يمتلكون الرماح أو الحديد الطوال، أي واحد عنده رمح خليه يجي قدام، اللي وراه الصف اللي وراه من كان يمتلك النبال والسهام، النبال صغيرة وهكذا الحال السهام شوية أكبر. الغرض من هذا شنو؟ أن النبي صلى الله عليه وآله علم أنه إذا اجت هل مثلا الإبل أو الخيول وهجمت على المسلمين هجمة واحدة تدمر موقفهم أصلا، تفرقهم، لكن إذا شافت الرماح مشرعة في الأمام ما تتجرأ لا الخيل ولا الإبل. وهكذا بالفعل صار، يجوا يوصلون إلى قريب، إذا وصلوا إلى قريب وما اقتحموا، اللي في الصف الثاني عندهم نبال يرمون من؟ يرمون الفرسان، ذول صاعدين فوق، فبعد هدف مباشر حسب التعبير. ولذلك أسقط هذه القدرة عند القرشيين، وإمكانية وجود هذه الخيول اللي عندهم واللي هي نقطة قوة حولها إلى شنو؟ نقطة ضعف، لذلك ما قدروا يسوون شيء في هذه الجهة. شنو سووا قرشيون؟ اعتمدوا، ما دام هذا الأمر ما قدروا يسوون فيه شيء، اعتمدوا على قضية المبارزة الفردية وتوجيه الضربة القاسمة الأولى، فأخرجوا أكثر أبطال قريش وأقوياءها، قالوا إحنا رح نطلع 3-4 من أشد المقاتلين، نخلي محمد يخرج كبار فرسانه نقتلهم، إذا هذول الطبقة الأولى انقتلوا خلاص انتهت المعركة، وإحنا عندنا مقاتلون أشداء. طلعوا منه عتبة وشيبة وأبناء ربيعة والوليد ابن عتبة، هذا فاتك شرس، ثم وقفوا بين الصفين. الآن ينتظرون أحد يبرز إليهم، إذا ما حد برز إليهم خلاص معنى ذلك ذولا انكسروا. برز إليهم منه؟ مثل النبي محمد، مثل حمزة، مثل علي بن أبي طالب، لو انقتلوا هذولا في زعمهم خلاص انتهت المعركة. ولذلك لما برز إلى القرشيين بعض الأنصار، برز إليهم شباب، اثنين إخوة، واحد اسمه معاذ واحد اسمه معوذ الأنصاريان، وياهم واحد ثالث من أهل المدينة. فلما إجوا قالوا لهم انتم منو؟ واحد قال أنا معوذ، الثاني قال أنا معاذ. ذولا قالوا احنا ما نعرفكم ولا نعطس فيكم وما نتنزل نقاتلكم أصلا، حتى ما احنا متنزلين نقتلكم، ارجعوا ما نبيكم. طيب شوف العنصرية بس أكثر من العنصرية هناك نظرة عسكرية، وهي أنه هذولا لو جو وقاتلوهم فرسان قريش وهذولا ناس ما معروفين بالبسالة، هم قتلوهم، شنو هذا؟ هذا مو انتصار، ما يسمونه انتصار. بالعكس لو واحد انجرح منهم فضلا عن أن ينقتل ولو بالخطأ من قبل مقاتلين شباب ما معروفين، هاي هزيمة بالنسبة إليهم، لذلك قالوا ما نريدكم لا نقاتلكم. ونادى أحدهم يا محمد أخرج لنا أكفاءنا اللي ناس في مستوانا، وهذا معناه أنه كانوا يريدون يوجهون ضربة قوية للصف الأول المقاتل في المسلمين، حتى بعد خلاص تحل الهزيمة النفسية. من انتخب النبي صلى الله عليه وآله؟ وين هذول اللي كلام صعد ونزل بأسمائهم؟ انتخب حمزة بن عبد المطلب، وانتخب علي بن أبي طالب، وانتخب عبيدة بن الحارث بن عبد المطلب. وهذا في أكثر من معنى. المعنى الأول أن الحقيقة أن الدين يرتكز على مثل هؤلاء، زين، على مثل هؤلاء، وهذول أصحاب المهمات الصعبة، أصحاب الشدائد، الحمل الثقيل لا ينهض به إلا أهله. والأمر الآخر أيضا، هذه من افتخارات رسول الله اللي يتحدث عنها أمير المؤمنين عليه السلام، يقول كان رسول الله إذا احمر البأس واشتد القتال قدم أهل بيته ليفدي بهم الدين. النبي مو مثل بعض مشايخ هالأزمنة أو قادة هالأزمنة اللي يقول روحوا أنتوا قاتلوا، روحوا أنتوا ضحوا، روحوا ما أدري كذا، أنا أعلن الجهاد العام، أنا ما أدري كذا، بس أنا أخلي أولادي يدرسون في أحسن الجامعات وأنا قاعد في المكيف، وأنتوا أولاد العبد روحوا انقتلوا وتفجروا وتدمروا إلى آخره. طيب لا، أول ما يقدم زوج بنته صهرة، ما عنده ولد، أقرب الناس إليه علي بن أبي طالب، يقدمه في المعركة. أعز الناس عليه عمه حمزة بن عبد المطلب، أهل بيته أقرب الناس إليه، بينما الآخرون يخلون أبنائهم وإخوانهم وبن عمومتهم للغنائم وللأموال يبقوهم، النبي قدمهم إلى السيوف وللمعارك، وهذا درس يعطيه لهذه الأمة، وهذول هم اللي يصنعون النصر. ولذلك أيضا لما برز أولئك إليهم لم يلبث علي أن قتل قرنه وهو الوليد ابن عتبة، وقتل حمزة قرنه وهو عتبة ابن ربيعة، واختلف عبيدة بن الحارث مع قرنه شيبة ابن ربيعة ضربات، اللي اثنيناتهم بالتالي ماتا، هذا ذهب شهيدا إلى الجنة وذاك ذهب قتيلا إلى النار. طيب هذا النبي صلى الله عليه وآله قدم أولئك. لما القرشيون رأوا الأمر هالشكل عندهم انتهت المعركة، خلاص عندهم انتهت المعركة، هاي الضربة الأولى القوية الماحقة بالنسبة إلى أبطالهم انتهت، فماكو عندهم إلا أن يهجموا هجمة واحدة، يقتلون من يستطيعون، فهجموا هجمة واحدة، صار الالتحام، جاء نصر الله يمددكم ربكم بثلاثة آلاف من الملائكة مسومين، ما هي إلا فترة قصيرة وإذا بهم يولون الأدبار منهزمين لا يلوون على شيء، وقد قتل المسلمون منهم 70 قتيلا وأسروا 70 أسيرا. غير الغنائم ترى المسلمون اللي كان بالنسبة إليهم في الجية، الفرس كان يشكل نصف عدتهم، الآن كل واحد يحوز من الأفراس ما يشاء ومن الإبل ومن الأموال ومن كذا، أعطت هذه الغنائم قوة اقتصادية للمسلمين. غير هذا النبي أخذ الأسرى إلى المدينة حتى يحقق نصر اجتماعي، غير لما يقول والله احنا قتلناهم هناك وانهزموا من قدامنا، لا، هذول سادة قريش وقادة قريش جايين إلى المدينة مأسورين، وهناك في المدينة كان لابد أن يقوم كل أسير بأن يعلم 10 من المسلمين في مقابل حريته، لكي يبين النبي قيمة العلم من جهة ويرفع مستوى المجتمع الإسلامي في هذا الجانب. تتصور إذا كل واحد من هؤلاء حتى إذا كان 30-40 واحد مثلا علموا من المسلمين، كل واحد علم 10 أشخاص، هي عندك 300-400 واحد متعلمين يعرفون القراءة يعرفون الكتابة، هذا شنو النهضة العلمية اللي راح تصير في ذاك المجتمع، لأن كل واحد سوف يعلم أبناء المسلمين. القسم اللي ما كان يعرف يعلم أو لم يشأ ذلك قال له زين تعطي فلوس فداء يصير قوة اقتصادية للخزينة الإسلامية حتى ينقلون أنه العباس بن عبد المطلب عم النبي كان من ضمن الأسرى. سأل لماذا صار أسير؟ اختلاف، بعضهم يقول أن قسم من بني هاشم كانوا أساسا مسلمين ولكن متخفين، قسم آخر يقول لا، حتى لو لم يكونوا مسلمين ولكن خروجهم لم يكن برغبتهم، على الأقل لجهة القرابة، لجهة أنهم يشعرون أن النبي والمسلمين مظلومون، على الأقل يشعرون أن هؤلاء أحق بالصلة والرحم من قريش، فما كانوا خرجوا برغبتهم للقتال، وإنما الظروف التي صنعتها قريش كانت لا تسمح لأحد بالتأخر. على كل حال هذا كله ما ينفع في موضوع إجراء القانون. في موضوع إجراء القانون أنت يا أيها العباس بن عبد المطلب الآن قبض عليك أسيرا وأنت في معسكر الكفار، يجري عليك ما جرى على غيره، ولو فعل النبي غير هذا لشكك المسلمون في نزاهته، لأن عمه مثلا يريد بخشش أو كذا، لا، لابد أن يجري عليه ما جرى على غيره، لاحظ شلون. فلذلك أيضا أسر، قال له تروح ادفع فداء حتى تطلع، قال أنا ما عندي فلوس. النبي قال له ما عندك فلوس، قول إلى أم الفضل في الروزنة الفلانية حسب التعبير في مكة، أنت مخلي هناك فلوس خلي يجيبونها، إحنا ندري عن اللي عنده واللي ما عنده، أنبأه الله وأطلعه الله عليه، وبالفعل ما قبل بفكاكه حتى أرسل من يأتي بهذا المال لفكاك نفسه. لكن مع ذلك هذا الأسر أيضا كان شيئا فيه إنسانية، كان شيئا فيه رحمة، كان شيئا فيه عطف. أساسا موضوع السجن في الإسلام إذا صار فرصة من الفرص إن شاء الله نتحدث عنه، فيه جانب الرحمة إلى درجة لا تصدق، مو مثل ما يسمع في بلاد المسلمين الآن، أبدا لا يمكن أن يصل إلى شيء من ما كان في زمان المسلمين في زمان رسول الله صلى الله عليه وآله، أحكام السجن، أحكام السجين كيف يعامل. طيب، كل شيء مغلف بغلاف الرحمة، ولذلك ينقلون في الخبر أن رسول الله صلى الله عليه وآله ذات ليلة بعدما جيء بالأسارى إلى المدينة لم ينم تلك الليلة كما نقل في بعض الأخبار، لأنه يسمع صوت الأسرى وهم مقيدون في الوثاق في الحبال، ما قدر ينام النبي إلى أن قاموا فتحوا هذه القيود، فتحوا هذه الحبال، وتوقف الأنين. ذاك الوقت النبي صلى الله عليه وآله أصبح بإمكانه أن يبات قرير العين، هذا مع أن هؤلاء رجال أشداء جايين في معركة وبعضهم جرح فيها والألم بسبب هذا، لكن هذه رحمة رسول الله، وهذا قلب رسول الله صلى الله عليه وآله، لا يتحمل أن يسمع أنين إنسان وهو ينام على وساده. أين أنت يا رسول الله عن يتامى الحسين؟ وأين أنت عن بناتك وحفيداتك في ذلك اليوم في كربلاء عندما قتل الإمام الحسين عليه السلام، وغارت الخيل على المخيم، وأحرق ذلك المخيم، ففرت بنات رسول الله في البيداء وهن ينادين ومحمدا وعليا وحسينا، يقول بعض من حضر: نظرت إلى امرأة علوية صغيرة السن وهي تعدو في البيداء والنار قد اشتعلت بأطرافها، قلت لها: علوية النار النار، فوقعت على الأرض، التفتت إلي قالت لي: لنام علينا. قلت: لا لكم ولا عليكم، ماذا تريدين؟ قالت: أسألك أين طريق الغري؟ قلت لها: ماذا تصنعين به؟ قالت: أخبرتنا عمتي زينب أن قبر جدنا أمير المؤمنين هناك، أنا أذهب إليه وألوذ به. قلت لها: طريق الغري بعيد وأنت وحيدة، ارجعي إلى الخيمات. قالت: ويحك، هل أبقت النار لنا من خيمة؟ رجعت إلى المعركة وجدت جثة بلا رأس، ألقت بنفسها على تلك الجنازة أثار الأبويا ناس خيمة، أثار الأبويا ناس خيمة، يفي على بناته وحري. يا والدي يا والدي، والله عظيمة، أنا صير من زغري يتيمة، يا والنوح من عقبك لجيمة، هذه يتاماكم تلوذ ببعضها، اغفر لنا ذنوبنا، كفر عنا سيئاتنا، آمنا في أوطاننا، لا تسلط علينا من لا يخافك ولا يرحمنا. إخواني الحاضرين، اللهم احفظهم فردا فردا واقض حوائجهم، اشف اللهم مرضاهم وتقبل عمل المؤسسين بخير قبولك، إلى أرواح موتاهم لا سيما المرحوم الحاج علي آل محسن، اللهم تغمده برحمتك واسكنه فسيح جنتك، إلى روحه وأرواح أسلافه والمؤمنين، رحم الله من يقرأ الفاتحة مع الصلوات.